السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فأيها الإخوة الأحباب، نتابع إن شاء الله تعالى شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكنا قد بلغنا الحديث 21. وفيه يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث مر معنا رجال إسناده: سفيان بن عيينة شيخ أحمد، وأبو الزبير التابعي، وجابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، وتكلمنا عنهم سابقا. يقول جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع. هذا الأسلوب كما عرفنا سابقا هو أسلوب النهي. لا يبيع، وفي رواية لا يبع، وكلاهما له وجه في العربية: لا يبيع أو لا يبع. لا يبع بالجزم، ولا يبيع هذا خبر، الصورة صورة خبر، والمقصود النهي، أو هو في لغة من لا يجزم الفعل بلا، فيقول لا يبيع. نعم، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن صورة من صور البيوع. والنهي كما علمنا يحمل ابتداء على التحريم، إلا إذا ورد ما يدل على خلاف ذلك، فهو هنا تحريم، حظر، منع. لا يبيع حاضر لباد، هنا شخصان، أحدهما حاضر والآخر باد. الحاضر معروف المقيم الذي هو في البلد، والبادي القادم من خارج البلد، سواء كان آتيا من البادية كما هو ظاهر اللفظة، أو من أي مكان، إنسان جاء ببضاعته ودخل بلدنا لكي يبيع في سوقها، وأنا إنسان عارف بالأسعار وبترتيب الأمور، وأعرف أن الناس تحتاج إلى هذه السلعة أو لا تحتاج. فهنا ينهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتدخل بين هذا القادم الوافد الذي معه بضاعته يريد أن يبيعها للناس، وبين الناس لا أتوسط، لا أتوسط، لا أكون سمسارا وسيطا بين البائع والمشترين. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن وراء نهيه حكمة عظيمة جليلة: لا يبيع حاضر لباد. لماذا؟ لأن صاحب البلد عارف بحاجة أهلها إلى السلعة، وفي هذه الحالة سيدفع في جانب الاحتكار، وأن يتمسك البائع بسعر غالي ويشدد على الناس، في حين أن صاحب السلعة لن يفرط في حقه، ويعرف قيمة سلعته الحقيقية في الوقت الطبيعي في الظروف العادية، فسيكسب من ورائها ما يبتغي. لكن إذا تدخلت أنت فأخبرته بأن الناس في حاجة، والناس في فقر، والناس في ضرورة، لا ريب أن السعر سيتضاعف عن هذا أضعافا كثيرة. لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس، اتركوا الناس، ودع، اترك، ذر، اجتنب، وهذه الألفاظ كلها هي أوامر، وإن كانت تنهى عن شيء، وإن كانت تنهى عن شيء ولكنها أوامر في النهاية: دع، اترك، ذر، اجتنب. فاجتمع في هذا الحديث النهي عن فعل والأمر بضده، ولو لم يجتمع لكان واحد منهما كافيا، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضد، والنهي عن الشيء أمر بضد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على هذا المقصد العظيم، وأن لا يضيق الناس بعضهم على بعض في المعايش، جمع بين النهي والأمر، فقال: لا يبح حاضر اللباد، ثم قال: دعوا الناس، اتركوا الناس، يعني على حالهم، على طبيعتهم، يرزق الله بعضهم من بعض، يعني بسبب التسامح وبسبب التساهل وسبب أن نترك الناس على طبيعتهم. صاحب البضاعة هذه هو أدرى بنفسه، إن كان جاء بها من تاجر أو جاء بها من أرضه، فهو يحسب تكلفته في كل حالة من الحالتين، ويقدم بضاعته للناس، وهامش الربح الذي يعوضه عن تعبه أو عن حمولته، وهكذا، ويكتفي بهذا، لا تتدخل أنت. لا يبع حاضر لباد، اتركوا، دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض. طبعا هذا لا يمنع إذا استنصح هذا الوافد الذي لا يعرف البلد ولا يعرف ترتيبها، استنصح واحدا من أهلها، وجب عليه أن ينصح له، لكن بما يراعي فيه ظروف الجميع، فلا يبخس حق الوافد ولا يشدد ويثقل على الناس الموجودين. ولا ريب أن هذا مقصد من مقاصد الإسلام الكبيرة، وفيه أحاديث عظيمة، منها قول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي الحديث فوائد كثيرة. الحديث الثاني يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم كانت له أرض؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه؟ هذا الحديث عرفنا رجال إسناده: سفيان، أبو الزبير، جابر، هم الذين في مسند جابر في الثلاثيات. يقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل؟ أو هنا ليست للشك، وإنما هي للتنويع، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يوجه إلى حكم من الأحكام، يتناول هذا الحكم شيئين اثنين. الشيء الأول الأرض، العقار، العقار التي لا تنقل من مكانها، لأن الأشياء تنقسم إلى عقار ومنقول. المنقولات ومثل الأجهزة الكهربائية وكذا، والعقار هو الأرض الزراعية، الدار، المزرعة، هذه الأشياء التي لا تنقل من مكانها، وإنما يزول عنها صاحبها ويأتي لها صاحب آخر، وهي ثابتة في مكانها. حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض؟ عنده مساحة من الأرض، سواء كانت أرض زراعية أو كانت أرض مبان أو غير ذلك، قال: أو نخل. والنخل هنا سيكون أيضا في أرض، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: إن النخل يتبع الأرض في هذه المسألة، لا يعامل النخل معاملة منفصلة عن الأرض. إذا فهي أرض منزرعة أو غير منزرعة، أرض سكن أو أرض زراعة، قال فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه، بل أصل أنه إيه؟ كانت له أرض وله فيها شريك، له فيها شريك. إذن رجلان أو أكثر شركاء في أرض، شركاء في نخل، وأراد واحد منهم أن يبيع نصيبه، فلا يذهب إلى غريب، إلى رجل خارج الشركاء، سواء كان جارا أو غير ذلك، سواء كان قريبا أو غير ذلك، يتجاوز الشركاء هكذا ويذهب إلى رجل بعيد غريب فيقول له: تعال اشتري مني هذه الأرض، أو تعال اشتري مني هذه المزرعة، اشتري مني حقي أو حظي أو نصيبي. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى إلى هذه الغاية، حتى يعرضها على شريكه. وهذه هي التي يبحثها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى تحت اسم الشفعة، الشفعة. والشفعة هي في كل شركة لم تقسم، لأن بعض الناس يختلط عليه الأمر فيظن أن الجار له شفعة. لا، إنما الجار الذي له شفعة هو جار مخصوص، شريك لك في قطعة الأرض أو في البيت ونحو هذا، على المشاع، يعني لم تقسم الأرض بينكم. أما إذا قسمت الأرض فدان وأصبح لك نصفه وله نصفه، فهو الآن جار وليس شريكا. الشريك هو من؟ الشريك هو الذي اختلط ماله بمالك فاشتريتما معه، الشريك هو الذي ورثتما أرضا معه، الشريك هو الذي وهبت لكما أرض معه، وهكذا. فصارت هذه الأرض ملك لكما، كل شبر فيها بينكما بالنصف، كل شبر فيها بينكم أنتم الثلاثة، كل واحد له فيه ثلث، كل موضع أصبع يقسم ثلاثة أقسام، عقلة لك وعقلة للثاني وعقلة للثالث، هكذا. أما إذا كنتم قسمتم الأرض وأصبح الفدان لهذا ثلث ولهذا ثلث ولهذا ثلث، انتهت المسألة. من حقك الآن أن تبيع للغريب وأن تبيع للقريب وأن تبيع للجار كما تشاء، أنت حر. لكن إذا لم تكن الأرض قسمت، لا يحل لك أن تبيع حتى تعلم شريكك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك صراحة في الحديث: إنما الشفعة فيما لم يقسم. فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أيكم كانت له أرض أو نخل ومعه شريك أو شركاء كما قلنا، فلا يبيعها، لا يحل له، هذا حرام، هذا إضرار بالشركاء، هذه مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه، وهو في ذلك غير مغبون، يعني يبيعها بسعر السوق، يبيعها كما تستحق، يبيعها كما يبغي، يعرض الأمر على شريكه، فإما أن يأخذ شريكه وإما أن يترك. إذا عرضها عليه ولم يسعفه، إذا عرضها عليه وأعرض عنه، إذا عرضها عليه وقال: سهل الله لك، بعها من غيري، ليست لي ظروف، خلاص بعها. والآن الحمد لله قد إيه؟ قد نلت حظين اثنين، حظ الأول أنك حققت منفعتك التي كنت تريد، عايز تبيع اتفضل. طيب الأمر الثاني وهو أولى من هذا كله، البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما، فلا زال هذا شريكا معك. هذه واحدة. وأيضا أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، فأنت معك معونة الله تبارك وتعالى. أقول هذا لأن كثير من الناس يتحايل على الشفعة ويعقد عقد مبطن، يقول: بعنا من شهرين، وهو لم يأتي يسأل الشفعة، أو مثلا يبيع اليوم ولكن بسعر مضاعف، هو لن يقبضه، إنما كتب فقط على الورق. هذا كله تحايل على من؟ على من تتحايل أيها المسكين؟ على الرقيب، على السميع البصير، على الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، ها؟ على القريب سبحانه وتعالى، على من؟ ها؟ تتحايل على من؟ هذا شرع. فلينظر أحدكم أين يضع إيه؟ أين يضع قوله وفعله مع أصحاب الجنة أو مع أصحاب النار. فلا يجوز الكذب والتحايل على إسقاط حق المسلم في الشفعة، كما لا يجوز في أي شيء آخر. أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه في الأرض في الدار، وهذا طبعا في العقارات فقط. وأما إذا كان في منقولات، ها، هذه المنقولات ليست فيها شفعة، المنقولات ليست فيها شفعة. وهنا نستفيد فائدة أصولية، ألا وهي أن أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل على العموم، كذلك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على العموم. أما أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تحمل على العموم، وكذلك ما جرى مجرى الفعل من الأحكام والأقضية. الأحكام والقضاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحمل على العموم. ونضرب لذلك مثالا توضيحيا. إذا رأينا مثلا حديثا يقول قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، قصر الصلاة في السفر، فهنا قصر هذه فعل، قصر هذه فعل، فهل كل سفر يقصر فيه الإنسان؟ لا، لا يعمم هذا الحكم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصر، قصر في سفر مخصوص. نعم، إذا حققنا الشروط التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافة، قلنا قصر في كذا، مسافة كذا، وبحال كذا، خلاص يعم كل الأحوال التي مثلها. كذلك في الأحكام والقضاء لا يعم. إذا مثلا قلنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هكذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي بالشفعة للجار، فهل كل جار نحكم له بالشفعة ونقول هذا عام من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الفقهاء والأصوليون قبل ذلك يقولون لا، لا بد وأن تعود إلى هذا الجار الذي قضى له النبي بالشفعة لتتعرف على ظروفه وأحواله، ما هي الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له بالشفعة. فليس كل جار يقضى له بالشفعة، له حق الشفعة، إنما هو جار مخصوص، وهو كما قلنا في هذا الحديث الجار الذي الذي يشاركك على المشاع، على المشاع، ولم تجري تجري القسمة. الحديث 23 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت كأن عنقي ضربت، كأن عنقي ضربت. قال صلى الله عليه وسلم: لما يحدث أحدكم بلعب الشيطان؟ عرفنا سفيان بن عيينة وأبا الزبير وجابرا رضي الله عنهم أجمعين فيما سبق. جابر يقول: جاء رجل، ولم يسمى هذا الرجل، وهذا كما قلنا من قبل يسمى إبهام، لكنه في متن الحديث لا يضر، طبعا معرفته قد تنفع في بعض الأحكام لكن لا تضر، لا تضر الحديث من ناحية الصحة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يهتز له القلب، قوم كانوا إذا حدثت لهم الحادثة فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي موجود والنبي المعصوم موجود، والذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم موجود، يعني يكفي ولو كان أحدهما يعني سيخرج من قضية من القضايا صفر اليدين أنه مطمئن إلى الحكم، وأنه يمتع نظره بالنبي عليه الصلاة والسلام متى شاء يأتيه، ومتى شاء يجالسه، ومتى شاء يسأله، وهكذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: رأيت، هذه رؤيا في المنام كما ورد في بقية الإيه؟ بقية الروايات مصرحا به. طبعا الرؤية فيه رؤية بصرية بالعينين، وفيه رؤية منامية في المنام في الحلم. قال: كأن عنقي ضربت. هو يقول كأن، لأنه خلاص تأكد أن عنقه موجودة في مكانها، وقد كان ذلك تخيلا، لكن في المنام بالفعل رأى عنقه ضربت. رأى عنقه ضربت، يعني قطعت رقبته، فأصبحت رأسه في جهة وجسده في جهة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع هذا الرجل يقول هذا الكلام وزيادة، فمن ضمن الزيادة التي قالها: فأنا أدحرجها بين قدمي، يعني يلعب بها كأنها كرة. قال: رأيت كأن عنقي ضربت، ضربها ضارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما؟ استفهام إنكار، استفهام إنكار، استنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما يحدث أحدكم بلعب الشيطان؟ إبليس يلعب به. هذا الذي رآه في منامه ما هي رؤيا من الله؟ إنما هي حلم من الشيطان، إنما هي أضغاث أحلام، يلعب الشيطان بالإنسان في منامه، سواء كان الشيطان إبليس أو أحد من ذرية إبليس. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر هذا الصحابي أن يحدث بهذا الكلام: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس، كما وردت في بعض الروايات. ولما يحدث أحدكم بلعب الشيطان؟ لعب الشيطان معناه أن يري الإنسان في منامه ما يحزنه، يدخل عليه الهم، ويدخل عليه الغيظ، ويخلط عليه في رؤياه. سبحان الله، لماذا يحدث الإنسان بهذا؟ عندنا الرؤى التي يراها الإنسان في منامه، وهذا علم من علوم، علم عظيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، عفوا، الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن سيرين من سير أعلام النبلاء، يقول: ولابن سيرين في تأويل الرؤى تأييد من الله. يعني هذا علم، وله أصول، وله قواعد وضوابط، ولا ينبغي أن يجرؤ عليه الإنسان. وقد وضع أصوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث والتوجيهات والتفسيرات لآيات في القرآن الكريم، وهي من المبشرات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وفسر بهذا قول الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: في الحياة الدنيا يرى رؤيا صالحة أو يراها غيره له، كما ورد ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه. يرى الإنسان في منامه رؤيا خير، بشرى من الله تبارك وتعالى، أو يرى حلم يغلب عليه الشر أو فيه شر كثير، ويرى أضغاث أحلام، تخليط ليس له أي معنى. فإذا رأى رؤيا فهذه بشرى من الله تبارك وتعالى، ويتعامل معها كما أوصانا النبي وعلمنا صلى الله عليه وسلم: يسأل الله خيرها، ويستبشر بها، ويكتمها عمن يحسده، ولا يحدث بها إلا من أحب له الخير، وهكذا. وإذا كان حلما غلب شره أو هو شر محض، في هذه الحالة ينفخ ثلاث مرات مع رذاذ بسيط قليل من فمه، وأيضا يتعوذ بالله من الشيطان، ويتعوذ بالله من شرها، لأن الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا والحلم من الشيطان. فإذا كان حلم ينفث ثلاثة، يتعوذ بالله من شرها ثلاثة، يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة، ويقوم يتوضأ ويصلي ويقرأ آية الكرسي ويتحول عن موضعه الذي نام فيه لينام في غيره، ولا يقصها على أحد حتى لا يعبرها له أحد بالشر كما هي يعني ظاهرها فيقع الشر، لا يكتمها، يكتمها كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك تفاصيل كثيرة، وقد أشار القرآن إلى وجود شيء ثالث وهو أضغاث أحلام، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث، ويطلب التفصيل في موطنه. الحديث الرابع والعشرون يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. الإسناد فيه سفيان بن عيينة، عرفناه قبل ذلك، ابن المنكدر، وهذا إمام ثقة، محمد بن المنكدر إمام ثقة، مجمع على ثقته على توثيقه، تابعي من التابعين. سمعت جابر تابعي، وجابر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله، وفي رواية ما سئل النبي. وقلنا قبل ذلك إن بدل الرسول بالنبي جائز، وبدل رسول بالنبي فجائز، اللهم إلا إذا كان في متن الحديث وكان ذلك المتن من الأذكار أو من الأوراد المتعبد بها في الصلوات ونحو هذا، فيلتزم الوارد بالضبط. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. شيئا قط يعني جابر في وقته هذا يتكلم عما مضى من الزمان، عما انقطع من العمر، لأن قط هذا ظرف زمان لاستغراق ما مضى. فهو يقول: ما سئل رسول الله، ما في إنسان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلب منه شيئا من أمر الدنيا فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لا، يعني يمنعه، على نحو ما قال بعضهم يمدح بعض أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الفرزدق كان بيمدح زين العابدين ابن علي بن الحسين بن أبي طالب، فكان بيقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فهذه أولى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، كان سخيا، كان معطاء، لم يقل لا منعا للعطاء أبدا، ما قال لا منعا للعطاء أبدا. وهذا السخاء من محاسن الأخلاق، والبخل ضد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا عند هذه الحاجات، حتى إنه لو منع صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة غضب وتأديب ثم جاءه نفس الإنسان يسأله بعد قليل يعطيه صلى الله عليه وآله وسلم ويزيده في العطاء عما كان ينوي أو عما يطلب هذا الإنسان. يقول أبو سعيد: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فأعطانا، ثم سألناه فأعطانا، ثم سألناه فأعطانا، يعني أبقر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سألناه فمنعنا، قال ثم وأقسم أن لا يعطينا، قال ثم أتيناه فسألناه فأعطانا. حتى هم نفسهم يعني قالوا لبعضهم البعض: ألا تذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم كنتم سألتموه فأقسم أن لا يعطيكم؟ فقالوا له ذلك، مع أنه يعني هذا يعني قد يمنعهم من العطاء، يأخذه منهم لو تذكر، لا يذكرونه صلى الله عليه وسلم. فيقول: إني لأحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأفعل الخير وأكفر عن يميني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من كل كريم، أكرم من كل كريم. وبعض العلماء تتبع كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وظل يعني يقول أنفق النبي في يوم كذا كذا وكذا، حتى جاء في يوم من الأيام بلغ ما أنفقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقويم هذا العالم، قوم ما أعطاه صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، فكان 500,000,000، 500,000,000، يعني 500 مليون أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم واحد. ولا تستكثر هذا، هذه غنم بين جبلين، يعني مساحة شاسعة جدا. فنظر إليها صفوان بن أمية وأعجبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر: أعجبتك؟ قال: نعم. قال: هي لك. أو كان أسلم، كان يدوب دخل في الإسلام، قال: هي لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شهيرا جدا بهذه المسألة. كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في هذا معروف معلوم، وما يعني أحرانا أن نكون كنبينا صلى الله عليه وسلم، نعود أنفسنا السخاء ونقضي فيها على ما جبلت عليه من الشح والبخل. الحديث الخامس والعشرون يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا قال: جيء بأبي يوم أحد فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه وينهاني قومي، فسمع باكية، وقال مرة: صوت صائحة. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلما تبكين؟ أو قال: أتبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت. هذا الحديث رجال إسناده سفيان ومحمد بن المنكدر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكلهم معروفون. يقول جابر: جيء بأبي، أبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام، شهد العقبة قبل الهجرة، وكان أحد النقباء فيها، النقباء 12، وشهد بدرا وشهد أحدا، وفي أحد استشهد في أحد، وهو صاحب مناقب عظيمة نزل فيها وبها القرآن الكريم، وكسرت فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر يحكي لنا هذا المشهد بعد شهادة والده رضي الله عنهما. يقول: جيء بأبي، يعني جاء الناس، حملوا الناس أبي يوم أحد من المكان الذي طعن فيه إلى حيث يجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغزوة أحد وقعت سنة 3 هجرية، وهي الغزوة الثانية في الإسلام من ناحية الغزوات الكبرى، الأولى بدر والثانية مباشرة أحد. قال: فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وهو مسجى. هذا كلام عن من؟ عن عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهم. هو مغطى، مغطى، ولتغطيته سبب. قال: فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه، يريد أن يكشف عن وجهه حتى ينظر إلى وجهه. قال: وينهاني قومي. إذن هذا السبب الذي لأجله غطي كان يعرفه قوم جابر، وأخفوا عن جابر. وذلك أن المشركين كانوا مثلوا عبد الله بن عمرو بن حرام كما مثلوا بكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، كما وثقته الآية الكريمة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، أواخر سورة النحل. قال: فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه، يعني لأنظر إليه، وينهاني قومي حتى لا أرى التمثيل، حتى لا أرى أنهم مزقوا بدنه، أو أنهم طعنوا في وجهه، أو قلعوا عينه ونحو هذا. قال: فسمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، باكية، صوت امرأة تبكي. وقال مرة جابر، قال: صوت صائحة، يعني تبكي وتصيح على من؟ على عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ ما هذا الصوت؟ وممن خرج؟ فقالوا: ابنة عمرو، ابنة عمرو بن حرام، يعني أخت عبد الله، أخت الميت، عمة جابر رضي الله عنه. قال: أو أخت عمرو، أخت عمرو معناها أنها إيه؟ أنها عمة الميت، فتكون جدة جابر رضي الله عنه. هكذا وقع الشك، هل هي ابنة عمرو أو أخت عمرو؟ فهي أخت الميت أو عمة الميت؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلما تبكين؟ يعني يتعجب صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينكر عليها هذا البكاء. قال أو قال، وقع هنا شك كذلك، أو قال صلى الله عليه وسلم: أتبكين؟ وفيه رواية أوضحت هذا الاستفهام، ما سببه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يضع هذا التصرف الذي تتصرفه هذه المرأة، والناس جميعا يتصرفونه في الأحوال العادية، أمام البشارة العظيمة والمكانة العظيمة الكبيرة التي تبوأها عبد الله بن حرام بهذه الشهادة. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المقارنة يريد أن يقول: لترضى قلوبكم، ولتطمئن نفوسكم، ولتهدأ أرواحكم، فما مثل هذا الإنسان العظيم في مكانته ومنزلته يبكى عليه، بل يفرح له. وردت رواية تقول: تبكيه أو لا تبكيه، تبكيه أو لا تبكيه، ابكي أو لا تبكي. فما زالت الملائكة تظله، يعني من الشمس، إن كان قاتله قد طعنه ومثل به وتركه هكذا صريعا مجندلا في التراب، فلا تظن أن الصورة التي أمامكم هي الصورة الحقيقية التي يشعر بها ذلك الميت، إنما هو الآن تظله الملائكة، فهو في ظل ملائكة الرحمن، لا حرور ولا أذى ولا شيء من هذا إطلاقا. فما زالت الملائكة تظل بأجنحتها، هذه تكرمة، هذا إظهار لفضله. قال: حتى رفعت، يعني حتى رفعت الملائكة لما أتيتم أنتم، أو حتى رفعت جثته من الأرض، لأن ورد في رواية: حتى رفعتموه، حتى رفعتموه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين شيئا من مكانة عبد الله قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى، يعني قبل أن يتكلم عن الحالة الأخرى التي سيكون عليها في الدار الآخرة، يلقاه رب سبحانه وتعالى فيضحك له ويحقق له أمانيه، ويطلب إليه أن يتمنى عليه فيعطيه، وينزل قرآنا بشأنه يبشر أهله ويفرحهم ويسرهم بحاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. فهذا حديث عظيم جدا. وهنا بكت المرأة بعد الموت، وبكى جابر رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البكاء، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بكى وقال: إن العين لتبكي وإن القلب ليحزن، وقال: إن العين لتدمع. وقال جابر لما سأله عن دمعته على ابنته قال: إنها رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء، إنها رحمة يضعها الله في قلب من شاء من عباده، وهكذا. وبعض العلماء يقول لا، يكره البكاء على الميت، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجب يعني مات فلا تبكين باكيا. فالأول أرجح. وإذا يعني سطر في بالنا حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فهذا الحديث ليس على إطلاق، إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا هو أوصى بذلك، وكان البكاء مما فيه سخط الله تبارك وتعالى، أو كان يعني يبكون بمعنى يشقون الجيوب، و يعني يصرخون صرخات وينعون وهكذا يعددون، وهو يعلم أن هذا يقع ولا يوصي بإيه بعدمه. فطبعا هذا كله فيما فيه ندب، فيما فيه نياحة. أما البكاء العادي الذي هو يعني تسلية وتسرية عن النفس والقلب، فإن الله تبارك وتعالى ورسوله أذنا فيه. والحديث أيضا يعطينا جواز كشف وجه الميت بعد موته، وأيضا تغطية الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر بعض فضائل هذا الميت وبعض مناقبه، فلا بأس بهذا، قد زال المحذور من أنه يعني يأخذ الفخر ويأخذه الكبر ويفتن وهكذا، لا، زال هذا كله. وفيه أيضا فضيلة الجهاد والشهادة، وفضل الجهاد لا ينكر، وفضل الشهادة لا يماثله شيء. الحديث 26 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسم ابنك عبد الرحمن، أسم ابنك عبد الرحمن. سفيان وابن المنكدر وجابر عرفناهم سابقا، وهو هنا نسب جابر فقال: جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. يحكي جابر هذه الواقعة من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يتناقشون فيما بينهم، وقصدهم في النهاية الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كيف كانت غيرتهم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمور الدين. فيقول: ولد لرجل منا غلام، صبي ولد في بيت رجل من الأنصار، يعني كانت منا يعني من الأنصار، ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، سمى ولده القاسم، إذن سينادى عليه: يا أبا القاسم. ومن أبو القاسم؟ معروف، مشهور، مشهود بين الناس، يكون في الجمع فينادي المنادي: يا أبا القاسم، فلا ينظر إلا هو ولا يجيب إلا هو، ها، هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يريد هذا الصحابي أن يشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكنية، يريد أن يشاركه في تسمية ولده باسم ولده، فأسماه القاسم، والحامل له على ذلك خير لا ريب. قال فقلنا لا نكنيك أبا القاسم، يعني لا نناديك بهذه الكنية. أما في الأعلام اسم مثل عمر، وعندنا كنية مثل أبو حفص، يبقى إذن عمر هذا اسم وأبو حفص هذا كنية، وعندنا لقب ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب مثل الفاروق. يبقى أنا لو قلت أبو حفص عمر الفاروق يبقى وضعت كنية، وضعت اسم، وضعت إيه؟ وضعت لقب، طبعا على ترتيب منه الواجب ومنه المستحب في النحو. قال فقلنا لا نكنيك، يعني لا نناديك بهذه الكنية يا أبا القاسم. وكل ما بدأ بأب وأم وابن وابنة هذا يسميه العرب كنية. كنية لا نكنيك أبا القاسم، ولا ننعمك عينا، لا نطيعك، لا نوافقك في هذا فتقر عينا. فهذا الصحابي لما سمع هذا الكلام منهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرجل ليس في مقام عناد، وليس في مقام مضاهاة ولا مشاقة ومحادة، إنما الرجل في مقام تأسي، في مقام طالب الخير. ولذلك لما وجد هذه المشادة بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم ذهب يستفسر عن موقفه هذا من الشريعة، إن كان موافقا يستمر عليه، وإن كان مخالفا فهو أول المتراجعين عنه. كانوا أحرص الناس على فعل الخير والبعد عن الشر رضوان الله عليهم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ما حصل، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، اسم ابنك عبد الرحمن. إذن لم يوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه التسمية القاسم، وأبدله النبي صلى الله عليه وسلم اسما غيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية انتصر لموقف الأنصار على موقف هذا الرجل رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك ورد في بعض الروايات أنه قال أحسنت الأنصار، يعني كلامهم حسن، رأيهم وجيه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرواية أحسنت الأنصار، قال سموا باسمي، يعني إذا ولد لواحد منكم ولد وأراد أن يسميه محمدا يسميه أحمد، وهكذا أي اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام يسميه، ما في مشكلة. ولا تكنوا بكنيتي، أو ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا يتكن الواحد منكم بكنيتي فينادى يا أبا القاسم. وقد وقع مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة وكان متقدما في الناس، ونادى بعض الناس من خلفه يا أبا القاسم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الآن دعاه نادى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا غاية التواضع، يناديه الإنسان فيجيب، ويجيب بلا حرج كما فعل مع الأعرابي يا محمد، فقال هاؤم بنحو من صوته، فقال له اخفض صوتك، صحابة اخفض صوتك فإنك نهيت عن ذلك. فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما حملني ذلك إلا المحبة لأكون معه النبي عليه الصلاة والسلام، وبيني وبينه مفاوز، كلما تقدمت تقدم وتقدم الجيش ولا أستطيع أن أخترق الصفوف إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لئلا يحرجه أجابه بنحو من صوته هاؤم، حتى لا يشعره أنه رفع صوته ولا شيء. فلما سمعه يذكر هذه الكلمة الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب، الرجل مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، يعني تعالى معي، وإن لم تدركني في الدنيا أدركتني في الآخرة فكنت معي، وهكذا. فهذا الرجل نادى يا أبا القاسم، والنبي التفت قال نعم، فقال الرجل لم أعنك، يعني أنا ما قصدتك، أنا ما قصدتك. هذا عطل لا ريب، هذا يعني فيه إخلال بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نزل القرآن بأكثر من توجيه في هذه المسألة وما شاكلها. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني النداء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، ها، كدعاء بعضكم لبعض. فهنا نهى عن الايه؟ نهى عن هذه المشاكلة. لا، هو أبو القاسم واحد فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وقتها: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث فيه فوائد عظيمة جدا. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا الصحابي على اسم عبد الرحمن يسمي به ابنه، وهذا من أفضل الأسماء، بل هو أفضلها، عبد الله وعبد الرحمن. وإذا ولد للإنسان ولد فيكنى به، يكنى به. الكنية هذه شيء من السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كنى من لم يولد له، كما كنى أم المؤمنين عائشة أم عبد الله، وليس لها عبد الله ولا شيء، إنما عبد الله هذا ابن أختها أسماء، اللي هو عبد الله بن الزبير. وما قال بعض الناس من أن لها سقط اسم عبد الله وكذا، لا، هذا خطأ، لم يرد أنها أنجبت البتة. وربما كذلك يكنى الصغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير، ولد صغير جدا، أخو أنس بن مالك، ها، وأنس هذا كان عنده 10 سنوات، طب الأصغر منه لا شك أصغر من هذا بكثير، قال: يا أبا عمير ما فعل الإيه؟ النغير. طيب، والمسألة الأشهر وهي التي يدور عليها الحديث هي مسألة الكنية بأبي القاسم. العلماء اختلفوا فيها خلافا كبيرا، منهم من منع منها مطلقا، قال لك اسم محمد وابن القاسم يمتنع، وأيضا سواء كان في زمن النبي أو بعد زمن النبي، وبعضهم قال لا، يجوز مطلقا لكن يختص النهي بزمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. يعني أنت اسمك محمد وابنك اسمه القاسم، يجوز، يجوز اسمك محمد وتسمي ابنك القاسم ويقال لك يا أبا القاسم، لكن ليس في زمان النبي إنما بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلة التي لأجلها نهى النبي عن ذلك زالت. ولهذا كان في كثير من التابعين من هو محمد ويسمي ابنه القاسم ويدعى بأبي القاسم. وبعضهم قال ينهى من اسمه محمد فقط أن يسمي القاسم حتى لا يجمع بين الاسم والكنية، فإذا كان اسمه أحمد أو غير هذا من الأسماء ليس محمد، فيجوز له أن يسمي القاسم. والرأي الثاني هو الأرجح، يجوز مطلقا بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي ولدك القاسم حتى لو كان اسمك محمد، ويناديك الناس يا محمد يا أبا القاسم، كلاهما صحيح. ويفهم من هذا أيضا أن إيه؟ أنه يجوز التسمية بأسماء الإيه؟ الأنبياء، لا حرج في التسمية بأسماء الأنبياء مطلقا. الحديث 27. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر: سمع جابرا يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. قال سفيان: سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد، سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد. سفيان وابن المنكدر وجابر عرفناهم سابقا، وهنا جابر يحكي لنا موقفا من مواقف الشدائد التي حدثت في وقت زلزل فيه المسلمون زلزالا شديدا وأرعبوا إرعابا كبيرا، كان لا يأمن أحدهم على نفسه أن يذهب بعيدا عن الناس حتى يقضي حاجته. يقول ندب، ندب يعني نادى دعا حث، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس ودعاهم، وكان ذلك يوم الخندق، يوم الخندق يوم غزوة الأحزاب، وسميت بهذا الاسم لأن سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببناء بحفر خندق حول المدينة، وذلك بسبب أن المشركين يهود وغيرهم جاءوا جميعا يحاوطون المدينة وعددهم كبير يريدون أن يقتحموها فيقتلوا من فيها من المسلمين، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكانت في مشورته بركة عظيمة جدا للإسلام وأهله، حفظت شأفة الإسلام وأصله وبيضته، فلم يستطع أولئك المشركون أن يتجاوزوه إلا نفر يسير، والذين تجاوزوه قتلوا. وهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجارب الأمم السابقة، لأن هذه تجربة من تجارب أبناء فارس. حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. إذا هذه الغزوة يقال لها الخندق ويقال لها الأحزاب، أحزاب باعتبار هذه الجموع التي تجمعت على المسلمين، والخندق باعتبار هذا الحدث العظيم الجديد الحديث في تاريخ الإسلام. قال فانتدب الزبير، النبي دعا الناس جميعا، من فيكم أيها الناس يأتي لأكلفه بتكليف؟ فما قام إلا الزبير فانتدب، أجابه الزبير ابن العوام وحده، الزبير ابن العوام وحده هو الذي أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قاعدا قام، وإن كان بعيدا اقترب، وإن كان ساكتا تكلم وقال أنا يا رسول الله، انتدب أجاب. ثم ندب الناس، كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للمرة الثانية، ثم ندب الناس فانتدب الزبير أيضا ما قام إلا الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير 3 مرات، وما والله بالناس من ضعف إيمان، ولكن الموقف شديد جدا. وقد حدث مثل هذا أيضا مع سيدنا عبد الله، عفوا مع سيدنا حذيفة بن اليمان، مع حذيفة بن اليمان، ولم يقم أحد، ولا حتى حذيفة، حتى أمره النبي بالاسم وقال قم يا حذيفة، فقام حذيفة. وحكى حذيفة هذا الكلام لأن بعض الناس قال له أنتم رأيتم رسول الله، ووددنا أن لو رأينا ما رأيتم وكذا، يظن أن المسألة سهلة، فحكى له موقفا من المواقف، يعني الناس ما استطاعت أن تتحرك من مكانها من البرد الشديد ومن الرعب الشديد ومن الظلمة الشديدة ومن الجوع الشديد ومن العطش الشديد، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ففي هذا الموقف أجاب الزبير 3 مرات يا سعده إذ أجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا، الله تبارك وتعالى قيض لكل نبي من الأنبياء ناصر ينصره، معينا يعينه، مؤيدا يؤيده، يدعمه. قال وحواري الزبير ناصري، تخيل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لقبه عبر التاريخ، ناصر رسول الله، مؤيد رسول الله، معين رسول الله، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب، حواريون من هؤلاء الزبير بن العوام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضيلة عظيمة للزبير، وفضائل الزبير كبيرة عظيمة جليلة. فهو من السابقين الصادقين، وهو من أصحاب المشاهد العظيمة على تعدد مناقبها في الإسلام. ففي هذا الظرف الشديد يبرز بمنقبة تسطر في جملة مناقبه رضي الله عنه. وطبعا الزبير هنا نشط وغيره لم ينشط، في موقف آخر نشط غير الزبير ولم ينشط الزبير. إن للنفس إقبالا وإدبارا، الناس تتفاوت نشاطا وغيره، إقداما وغيره. قال سفيان: سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد يوثق أن ذلك الكلام سماع، سماع، وأنه حدث في المسجد، حدث في المسجد. وكثيرا ما نجد جملا في الحديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن التابعين، عمن بعدهم من تلامذة الأئمة، راوي من الرواه، كل هؤلاء رواه يأتون مع الحديث ببعض الأمور، الشواهد، القرائن، حكاية الحال، بيان الظرف، حتى يوثق الحدث توثيقا شديدا. فهم ما شاء الله ضابطون غاية الضبط. الحديث 28 يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ فصبه علي فأقمت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. عرفنا سفيان وابن المنكدر وجابرا رضي الله عنهم أجمعين. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث مكان عن ابن المنكدر وقعت أنبأنا ابن المنكدر، يعني وقع فيها حدثنا سفيان أنبأنا ابن المنكدر. وأنبأنا هذه هي تساوي أخبرنا عند هؤلاء المتقدمين، لأن نتكلم هنا في الرجل الثالث في الإسناد، سفيان عن ابن المنكدر وبعده جابر. فأنبأنا هذه متقدمة في الرواة المتقدمين، هي تساوي بالضبط أخبرنا، أخبرنا لما سمعه الراوي من لفظ شيخه، لما قرأه الراوي على شيخه، أو سمعه من زميله وهو يقرأه على شيخه، بمعنى أخبرنا. أما في المتأخرين فهي بمعنى إيه؟ فهي بمعنى الإجازة، أجاز لنا، بمعنى عن. وعن في المتقدمين كما وقع هنا محمولة على السماع كما قلنا غير مرة، إذا كانت من ثقة عدل ضابط غير مدلس محمولة على السماع مباشرة. قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: مرضت. سبحان الله، هذه أقوال وأفعال وأحوال نقلوها إلينا، عايشوها، أمضوا معها أوقاتهم وأخذت من أعمارهم. ويأتي بعض الناس الآن ممن لا فهم له يقول: من أين لهم هذه الأحاديث كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده لو أنه حكى عن يومه فقط والمشاهد التي شاهدها والمواقف التي حصلت له ونقل إلينا الكلمات التي سمعها لملأ كتابا بيوم واحد، فكيف بمئات الأيام قضاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل بألوف الأيام. ما نقلوه قليل فيما إيه؟ فيما عايشوه. يقول مرضت، أصابه مرض، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. ولا يحسبن إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود خاصة أصحابه فقط، لا، إنما كان يعود صلى الله عليه وآله وسلم كل من علم أنه مريض. متى استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى وهو معتكف يمر على البيت لا يدخل، يسأل عنه ويتعرف على أحواله وكيف هو ويواسيه، يرسل إليه بالسلام، عيادة المريض. وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، حق المسلم على المسلم 5 أو 6، فمنها إذا مرض أن يعوده. قال: فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو أبو بكر، ذلك الرفيق الملازم الذي لم يكن يدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط. خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، هو وأبو بكر ماشيين، ضابط للمسألة. وأيضا لأن العيادة ماشيا لها فضل عظيم جدا، إذا عاد الإنسان أخاه المسلم في مرضه وهو ذاهب إليه، مشى في خرفة الجنة، وما زالت الملائكة يعني سماطين عن اليمين وعن الشمال تحوطه وتحفه حتى يذهب، تشيعه 70,000 من الملائكة يستغفرون له طوال الصباح إلى المساء، أو من المساء إلى الصباح، يعني بحسب الوقت الذي عاد أخاه فيه. قال: وقد أغمي علي، في هذا الوقت بداية دخول النبي عليه الصلاة والسلام، وجدني قد أغمي علي، يعني المرض شديد. قال: فلم أكلمه، لأنه لم يشعر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتوضأ، طلب النبي عليه الصلاة والسلام ماء، ثم توضأ منه صلى الله عليه وسلم. قال: فصبه علي، صب وضوءه غسالة الوضوء، صبها على جابر، فأفاق. قال: فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ ظن أنه ميت، فيريد أن يعني في هذه الإفاقة يدرك، يقسم ماله أو يوصي فيه، يسأل عن الشرع، ماذا يفعل في ماله، ماذا يفعل في حياته، ماذا يفعل في مماته، ماذا يفعل في يقظته، ماذا يفعل في منامه. هذا هو الذي يقلقهم، هذا هو الذي يقض مضاجعهم، هذا هو الذي يسعون إليه في كل لحظة من لحظات حياتهم، أن يعملوا بشرع الله في كل مسألة من مسائل حياتهم تعرض، كل مسألة تعرض لهم يسألون عن حكم الشرع فيها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كيف أصنع في مالي؟ وهذا طبعا أمر لم يحصل له قبل ذلك، وما زالوا في بداية الإسلام والتشريعات تكتمل. فسأل: هذه الحالة التي أنا فيها لا أعلم يعني فيها توجيه الشرع، فوقعت لي، أسأل كيف أصنع في مالي، ولي أخوات. يوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحالة، ليس له إخوة، ليس له أولاد، لم يكن معه أولاد وليس له إخوة ذكور، أبوه توفي وترك له هذه الأخوات، 7 بنات أو 9 بنات. قال: فنزلت آية الميراث، فنزلت آية الميراث، بعض آيات من آيات الميراث، آية من آيات الميراث، في آيات الميراث في أول سورة النساء، وفي آيات في آخر سورة النساء، فهذه الآية الأخيرة: يستفتونك، يسألونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، يجيب على استفتائكم، على هذا السؤال في الكلالة التي حكى جابر رضي الله عنهما الحال فيها، إنسان مات أو يموت ليس له ولد وليس له والد، ليس له أولاد فرع وارث، وليس له والد أصل وارث، في هذه الحالة ما له إلا الحواشي، الإخوة والأخوات ماذا يفعل؟ فربنا سبحانه وتعالى قضى فيها، قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وله إيه؟ أخت في القرآن، وله أخ أو أخت، لكن هذه الرواية جاءت وله أخت، ولذلك تجدونه وضع أقواس القرآن على: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كذلك وضعها على: إن امرؤ هلك، لكن جاء عند كلمة ليس له ولد وله أخت، ولم يضعها في أقواس قرآنية لأنها ناقصة، فهذه يعني رواية الحديث. فهنا يعني إيه قضى الله تبارك وتعالى في هذه الإيه في هذه القضية، ولها تفصيلها وترتيبها المعروف في كتاب الفرائض من باب الإيه من كتب الفقه. ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى آخر الإيه المذكور في الآية والحديث. الحديث 29، قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر، وكأني سمعته يقول: أخبرني من سمع جابر، فظننته سمعه من ابن عقيل ابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان، هو ابن عيينة، سمعت ابن المنكدر ومحمد التابعي غير مرة، يعني سفيان سمع هذا الحديث أكثر من مرة، مرات متعددة، من محمد بن المنكدر يقول عن جابر. إذن هذا الإسناد ثلاثي. ثم قال يعني سفيان: وكأني سمعته يقول، في مرة من المرات أشك أني سمعته فيها يقول: أخبرني من سمع جابر. يبقى هنا إيه؟ هنا كأن ابن المنكدر يرويه مرة عن جابر ومرة عن واسطة عن جابر، هناك واسطة بينه وبين جابر، ثم يخمن سفيان هذه الواسطة، يقول: فظننته سمعه من ابن عقيل ابن المنكدر، يعني ابن المنكدر يكون بيرويه عن ابن عقيل، وابن عقيل هو الذي يروي عن جابر، وذكر لنا من هو ابن عقيل هذا، فقال: وعبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما، أكل لحما، ورد في الروايات أنه لحم مشوي مطبوخ، يعني دخل النار، ثم صلى ولم يتوضأ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان متوضئا، كان متوضئا ولم ينتقض وضوءه، وأكل صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الوضوء، سواء صلى به أو لم يصلي، لحما مشويا، شيء دخل النار، مسته النار، فهل يتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى قبل أن يدخل في الصلاة أم لا؟ لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام في غير حديث أنه قال: توضأوا مما مست النار، وكان هذا فترة من فترات الإسلام طويلة، يتوضأ الصحابة ويتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى كلما دخل، كلما أكل شيئا مما طبخ على النار أو شرب شيئا مما أوقدت عليه النار انتقض وضوء السابق، ولا بد إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ بوضوء جديد. هذا كان في فترة من الفترات. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ، لم يتوضأ من أكله هذا اللحم الذي مسته النار. ورد في روايات هذا الحديث أن أبا بكر أيضا أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذه مرحلة أخرى من مراحل تشريع هذا الحكم. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الإسلام يتوضأ ويأمر بالتوضؤ بالوضوء مما مست النار، وبعد هذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، حتى يقول جابر نفسه، يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني النبي توضأ مما مست النار وأيضا ترك الوضوء، فكان الوضوء كان الأول، وكان ترك الوضوء الثاني، طبعا يبقى الثاني ناسخ للأول، ونعمل بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في بداية الإسلام كان فيها خلاف بين الصحابة، فيها خلاف بين التابعين وكذا، لكن استقر الإجماع بعد هذا على عدم الوجوب، إنه لا يجب. إنسان أراد يتوضأ يتوضأ تفضل، ها يعني أراد يجدد وضوءه ويعني يأخذ بالاستحباب في هذا يفعل إن شاء، لكن ليس على سبيل الوجوب. أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، وقلنا ورد وأن أبا بكر وأن عمر حكى جابر فعل النبي، وحكى فعل أبي بكر، وحكى فعل عمر، كأن هؤلاء كانوا موضع القدوة من الصحابة رضوان الله عليهم، ينظرون إليهم، وهذا حق إنهم كانوا كذلك، بل كان يعني الصحابة يتمذهبون بمذهب بعضهم البعض، يعني ما كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقهاء، ما كل الصحابة كانوا علماء، منهم من لازم النبي فتعلم، ومنهم من شغلته يعني تجارته فكان يتعلم بعض العلم الواجب وزيادة شوية ويفوت عليه أمور، ومنهم من شغله الجهاد مثل خالد بن الوليد وهكذا، فما كل الصحابة تيسرت لهم مسألة يعني الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفس المقدار، وحتى العلماء منهم أبو هريرة تخفى عليه مسائل، المسألة التي معنا كانت تخفى على أبي هريرة، كان يفتي إلى وقت متأخر جدا من حياته بأن توضأوا مما مست النار، حتى يعني تكتل عليه الصحابة رضوان الله عليهم يخبرونه جميعا، كم منهم ابن عباس على صغر سنه، وكان يأتي له فيها بقياس ويقول له أفلا نتوضأ من الحميم، يعني أحدنا في البرد يسخن الماء نفسه ويتوضأ به، أفلا نتوضأ من الحميم، وهكذا، فتخفى عليه أشياء وتظهر لغيره، وربما غيره هذا أقل منه في العلم، هذا زيد في الفرائض، وهذا معاذ في الحلال والحرام، وهكذا. وكان ابن مسعود يذهب مذهب عمر في كل المسائل تقريبا، كما في أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. فهنا الوضوء مما مست النار، وفي ترتيب الوزيرين أبو بكر وعمر ومكانتهما وفضلهما وكونهما في موضع رؤية المقتدي، هذا كله يعني مما يستفاد من الحديث. الحديث 30، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم، فبايعه على الهجرة، فلم يلبث أن حم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني، فقال: لا أقيلك. ثم أتاه فقال: أقلني، فقال: لا أقيلك. ثم أتاه فقال: أقلني، فقال: لا. ففر، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها. هنا سفيان وابن المنكدر وجابر، وقد عرفنا أولئك الرجال العظام رضي الله عنه. جابر يقول: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب. أعراب معروف أنهم سكان البادية، واحد منهم رجل لم يسمى، هذا الرجل جاء من باديته إلى المدينة حتى وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال فأسلم، فبايعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. يبقى إذن هو بايع على الإسلام وبايع على الهجرة، أسلم وبايع على الهجرة، فسيقيم في المدينة لن يبرحها، وإذا أراد أن يعود إلى أهله يعود، مسموح له بثلاثة أيام لا يزيد على ذلك، أو يقضي حاجته ثم يعود، لكن لا يتوطن البادية مرة أخرى، كما أن المهاجر من مكة إلى المدينة لا يرجع فيتوطن مكة مرة أخرى، وهكذا. قال فلم يلبث، لم يبطئ، لم يتأخر أن حم، يعني لم يمضي عليه وقت طويل في إقامته بالمدينة حتى أصابته الحمى، وعك مرض، فلم يلبث أن حم، وكانت المدينة فيها يعني أوبئة. ثم دعا الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحمل الله عز وجل هذا كله ونفاه عن المدينة إلى موضع آخر، وطيبها وباركها لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما طيب مكة وباركها وجعلها حرم لخليله إبراهيم. وكان أبو بكر وكان بلال وكان كثير، أظن صهيب، كانوا في أول ما نزلوا المدينة أيضا أصابتهم نفس هذه الوعكة الحمى. قال فلم يلبث أن حم، وعك أو مرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني، يعني رد علي البيعة. الإقالة معناها نبطل العقد، البيعة الذي بيني وبينك، يريد أن يذهب، ها، ومن شهامته يعني كأخلاق العرب هو يريد أن يفك العقد، وهو لا يفرق في ذلك بين إسلام وجاهلية. طبعا في بداية الإسلام قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هو على شفا جرف. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقيلك. ده النبي عليه الصلاة والسلام يسعى جاهدا ليدخل واحدا من الكفر الجنة، يوم صلى الله عليه وسلم سهلة يقيله، يرد عليه بيعته، يعني يعطيه الحرية في الكفر أبدا. قال لا أقيلك، ثم أتاه فقال أقلني، فقال لا أقيلك، ثم أتاه فقال أقلني، فقال لا، ثلاث مرات. النبي عليه الصلاة والسلام مستمسك، كان صلى الله عليه وسلم يقول نفس تفلتت مني إلى النار، وكان يعني يفرح ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهذا الأخير أصح من الأول. فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقيله فر، قال ففر يعني هرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني طيبة، وكانت قبل الإسلام تسمى يثرب، وهو من التثريب والتفرقة وكذا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، نهى عن هذه التسمية وأبدلها اسما آخر طيبا جميلا، سماها طيبة، سماها المدينة. قال المدينة يعني المدينة المعهودة المعروفة في أذهان الناس، تنصرف مباشرة إلى مدينة صلى الله عليه وسلم. قال كالكير يعني مثل كانون وفرن الحداد والصائغ، فرن فيه نار شديدة تنفي خبثها، قادرة على أن تفصل وتميز بين ما يليق وما لا يليق، ما يصلح وما لا يصلح، الطيب والخبيث، وتنفي الخبيث، تميزه وتخلص الطيب منه، وتنصع طيبها، تنصع طيبها يعني تميز وتخلص وتبرز الشيء الطيب. فإذا فرقت بين الخبيث وبين الطيب، وأظهرت الطيب ونفت الخبيث، يعني أن المدينة تنفي الخبث وبذلك تميز الطيب ويستقر بها، ووردت في ذلك وتنصع طيبها أو وتنصع طيبها، الطيب أو الطيب، ويعني هذان ضبطان كلاهما صحيح. وهذا الحديث يبين لنا فضل المدينة، وهي طبعا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا فضلها باق إلى قيام الساعة. يكفي أنها تضم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، وهي محفوظة من الدجال مثل مكة. هي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مكة، حرم رسول الله صلى الله، حرم خليل الله إبراهيم، هذه حرم لله وهذه حرم لله. والحديث يتكلم عن شديدة من الشدائد التي تنزل عامة على الناس، فبعضهم يصبر وبعضهم يجزع. ليست المسألة في عطاء الله تبارك وتعالى لك، قد يعطيك الله عز وجل النعمة فتهلك بسببها، وقد يعطيك الله البلية فتنجو بسببها. ألم يهلك الله قارون بالمال؟ هلك قارون بالمال. ألم يفضل الله تبارك وتعالى عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان بسبب المال؟ الوسيلة واحدة، أنت الذي يعني تتعامل معها، إن بالشكر أو بالإيه أو بالجحود. كذلك البلية، البلية تنزل، ينزل البلاء على الإنسان فيقابله بالسخط والجزع، وإنسان آخر يقابله بالرضا. فليست المسألة مسألة الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، إنما المسألة مسألة الإيه؟ مسألة كيف قابلت عطاء الله تبارك وتعالى. ربنا أعطاك، ربنا لا عطاء له من عنده، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. نعم، هذا فريق من الناس. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هذا فريق آخر من الناس. كيف قضى الله تبارك وتعالى في هذه المسألة؟ كيف حكم؟ هذا كلام الناس، فأين كلام الله؟ قال الله عز وجل للفريقين كلا، يعني ليس الإعطاء دليل كرامة كما قال الأوائل أصحاب القول الأول، وليس المنع دليل إهانة كما قال أصحاب القول الثاني، إنما المسألة مسألة إيه؟ أنت كيف قابلت العطاء وكيف قابلت المنع؟ فيمكن أن تصل من خلال العطاء كما يمكن أن تصل من خلال المنع. وقد سئل سفيان بن عيينة، هذا الإمام العالم العظيم الذي ذكرنا اسمه أكثر من مرة، وهي فرصة طيبة لنقول إن ارتباطهم بالحديث لم يمنع ارتباطهم بالقرآن أن يكون قوية بمثل الدرجة أو أشد أقوى في القرآن. سئل مرة أيهما أحب إليك، أن يعطى الرجل فيشكر أو يبتلى الرجل فيصبر؟ فقال إني تأملت القرآن فوجدت الله تبارك وتعالى يقول عن سليمان عليه السلام نعم العبد إنه أواب، ويقول عن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. سليمان أعطي فشكر، فقال عنه الله نعم العبد إنه أواب، هذه الجملة. وأيوب ابتلي فصبر، فقال الله عنه نفس الجملة نعم العبد إنه أواب. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، ونكمل بمشيئة الله في لقاء القادم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.